الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يعني هناك مسألتان تثار تقريبا في كل رمضان، وهي مسألة صلاة التهجد بعد النوم في شهر رمضان، ومسألة عدد ركعات الصلاة في صلاة التراويح. وهناك أقوال، لأن هناك بعض الإخوة يعني تلفظ بلفظة بدعة اعتمادا على قول الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، وكذلك مسألة التهجد في رمضان بدعة. وهذا اجتهاد من الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، وخالفه جمع كبير وغفير من العلماء قديما وحديثا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سئل محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عدد التراويح فأجاب: الذي أستحب أن تكون 20 ركعة. وأجاب ابنه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فقال: الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن التراويح 20 ركعة، وأن لا ينقص عن هذا العدد إلا أن يزيد في القراءة بقدر ما ينقص من الركعات. ولهذا اختلف عمل السلف في الزيادة والنقصان. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه صلى بهم 20 ركعة. طبعا هذا الأثر يضعف الشيخ الألباني في صلاة التراويح، واعتمد على أثر في موطأ مالك رحمه الله بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على كم؟ على 11 ركعة. وبعض العلماء كثيرون يصححون هذا الأثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ويقول الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما صلاة التراويح أقل من 20 فلا بأس، والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع صحيح، يعني لا حد لها صحيح. وقال أيضا رحمه الله تعالى: مسألة في الجواب عما أنكره بعض الناس على من صلى في العشر الأواخر، إلى أن قال: وروي عن الصحابة رضي الله عنهم في التراويح أنواعا، واختلف العلماء في المختار منها مع تجويزهم لفعل الجميع، فاختار الشافعي وأحمد 20 ركعة، مع أن أحمد نص على أنه لا بأس بالزيادة، وقال: روي في ذلك ألوان ولم يقضي فيه بشيء. وقال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا يحصى من التراويح، يعني في عدد الركعات. واختار الإمام مالك رحمه الله 36 ركعة، وحكى الترمذي عن بعض العلماء اختيار 41 ركعة مع الوتر، قال: وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وقال إسحاق بن إبراهيم، يعني إسحاق ابن راهوي: نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وقوله هذا في الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس على صفحة 43 و300، والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36، يعني أن الأئمة الأربعة يرون جواز الزيادة على 11 ركعة، فأبو حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، ومالك 36 أو 13 أو 11، فقد أحسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. وقد تقدم قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا الحديث في الصحيحين. وقولها رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر أحيا ليلة. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. رواه مالك وصححه الألباني رحمه الله. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنتعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: دعاني عمر رضي الله عنه أتغدى عنده، قال أبو بكر يعني السحور في رمضان، كانوا يسمونه غداء يعني السحور في رمضان، فسمع هيعة الناس حين خرجوا من المسجد. قال: ما هي؟ قال: هيعة الناس حين خرجوا من المسجد. قال: ما بقي من الليل خير مما ذهب منه. وروى ابن أبي شيبة عن وقاء قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا 20 ليلة 6 ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وصلى بنا 7 ترويحات. فتبين بذلك أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا يمدون الصلاة إلى قرب طلوع الفجر، كانوا يمدون الصلاة إلى قرب طلوع الفجر. والظاهر من مجموع الآثار أن هذا يكون منهم في بعض الليالي دون بعض، ويحتمل أن يكون ذلك في العشر الأواخر لما ذكرنا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في العشر ليلة إلى نصف الليل وليلة إلى أن خافوا السحور، ولما لم يخرج إليهم في بعض الليالي اعتذر إليهم بأنه خشي أن يفرض عليهم. فما أعظم جراءة من يقول إن مد الصلاة في العشر إلى آخر الليل بدعة مع ما قدمنا من الأحاديث والآثار. وأما فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ففي الفتوى رقم 19854، سئلت اللجنة الدائمة: اعتدنا أن نصلي في 20 الأولى من شهر رمضان 11 ركعة، فإذا دخلت العشر صلينا 10 ركعات في أول الليل وعشرا آخر الليل ونوتر ب3، فيصبح مجموع ما نصلي في العشر 23 ركعة. ثم إن أحد طلبة العلم زعم أن هذا الفعل وهو التفريق بين 20 الأول والعشر الأواخر في العدد بدعة، وأن الأصل المساواة في العدد الشهر كله، وقال: إن صليت إحدى عشرة في أول الشهر فصلي مثلها في آخره، وإن أردت أن تصلي 23 في آخره فصلي 23 في أوله. وقال: إن من البدع أيضا تفريقكم بين صلاة أول الليل وآخره في العشر نفسها، فتخففون 10 الأول وتطيلون في الأخيرة، وتسمون هذه تراويح وتلك قيام. نريد من فضيلتكم التكرم ببسط الجواب، نفع الله بعلمكم وأعلى منزلتكم. الجواب: صلاة التراويح في شهر رمضان سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي، ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، وفعلها أصحابه في عهده وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، واستمر العمل بها إلى اليوم. وأما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه حد محدود، والعلماء مختلفون فيه، منهم من يرى أنه 23، ومنهم من يرى أنه 36، ومنهم من يرى أكثر ومنهم يرى أقل. والصحابة صلوها في عهد عمر 23 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 أو 13، ولم يحدد للناس عددا معينا في التراويح وقيام الليل، بل كان يحث على قيام الليل وعلى قيام رمضان بالذات، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يحدد عدد الركعات، وهذا يختلف باختلاف صفة القيام، فمن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يخفف الصلاة رفقا بالناس فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، ولا بأس أن يزيد في عدد الركعات في العشر الأواخر عن عددها في العشرين الأول، ويقسمها إلى قسمين: قسما يصليه في أول الليل ويخففه على أنه تراويح كما في العشرين الأول، وقسما يصليه في آخر الليل ويطيله على أنه تهجد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله تحريا لليلة القدر. فالذي يقول لا يزيد في آخر الشهر عما كان يصليه في أول الشهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من طول القيام في آخر الشهر في آخر الليل. فالواجب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وحث المسلمين على صلاة التراويح وصلاة القيام لا تخذيلهم عن ذلك، وإلقاء الشبه التي تقلل من اهتمامهم بقيام الليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عضو بكر أبو زيد، عضو صالح الفوزان، عضو عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فسئل: عندما يصلي الإنسان لوحده في صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة أو هو مخير؟ وما حكم إقامة بعض الشباب صلاة التهجد جماعة في كل ليلة، يعني في غير رمضان؟ فالجواب: يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإنسان إذا صلى وحده في صلاة الليل فهو مخير بين أن يجهر بالقراءة أو يسر بها، ولكن إذا كان معه أحد يصلي فلا بد من الجهر. ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وشرع في سورة البقرة، وكان لا تمر به آية رحمة إلا سأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ. قال حذيفة: فظننت أنه يركع عند الماء آية، فمضى حتى أتمها، ثم قرأ بعدها سورة النساء وآل عمران ثم ركع. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك، ولولا هذا ما علم حذيفة بما كان يقف له عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، وأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية تسبيح سبح، وهذه من السنة. وعلى الأئمة وفقهم الله أئمتنا أن يهتموا بذلك، إذا مر الإنسان بآية تخويف استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية تسبيح سبح الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وهنا إشكالان في هذا الحديث. الأول: هل تشرع صلاة التهجد جماعة أم لا؟ الجواب على هذا الإشكال أن يقال: لا تشرع صلاة التهجد على وجه الاستمرار، أما أحيانا فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه حذيفة بن اليمان كما في هذا الحديث، ومرة أخرى صلى معه العباس رضي الله عنهما، ولعل الشيخ يقصد عبد الله بن عباس لأن الثابت عن عبد الله بن عباس، ومرة ثالثة صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يتخذ هذا دائما ولا يشرع ذلك إلا في أيام رمضان، يعني الديمومة لا يتخذ هذا دائما ولا يشرع ذلك إلا في أيام رمضان، ف فإذا كان أحيانا يصلي جماعة في التهجد فلا بأس وهو من السنة. وأما ما يفعله بعض الإخوة الشباب من الشباب الساكنين في مكان واحد يعني في غير رمضان من إقامة التهجد جماعة في كل ليلة هذا خلاف السنة. قال رحمه الله: الإشكال الثاني في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء بعد سورة البقرة ثم آل عمران، والذي بين أيدينا أن سورة آل عمران بعد البقرة والنساء بعد آل عمران، فكيف يكون الأمر؟ الجواب أن يقال: استقر الأمر على أن تكون سورة آل عمران بعد البقرة على أن تكون سورة آل عمران بعد البقرة، ولهذا تأتي الأحاديث في فضائل القرآن بجمع سورة البقرة وسورة آل عمران لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما يوم القيامة، فكان الأمر على الترتيب الموجود الآن. وهذا في فتاوى ابن عثيمين رحمه الله في الجزء 13 في باب قراءة الفاتحة. وأما العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى فقال: فسئل: ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ وما هو وقت صلاة التهجد؟ وما عدد ركعاتها؟ وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا؟ وهل لا بد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها يعني كلها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح، أم أن ذلك لا يجوز؟ الجواب: أجاب الشيخ حفظه الله فقال: أما صلاة التراويح فإنها سنة مؤكدة، وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة هذا هو الذي عليه عمل المسلمين. أما تأخيرها يعني لا يصلون بعد العشاء ويأتون بعد ذلك في نصف الليل أو ثلث إلى آخر، أما تأخيرها كما يقول السائل إلى وقت آخر ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح فهذا خلاف ما كان عليه العمل. والفقهاء يذكرون أنها تفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، فلو أنهم أخروها لا نقول أن هذا محرم ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل هذا هو الذي عليه العمل. أما التهجد فإنه سنة أيضا وفيه فضل عظيم، وهو قيام الليل بعد النوم خصوصا في ثلث الليل الآخر أو في ثلث الليل بعد نصفه في جوف الليل، فهذا فيه فضل عظيم وثواب كثير، ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان صلى التراويح وأوتر مع الإمام ثم قام من الليل وتهجد فلا مانع من ذلك ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام ويتهجد من الليل ما يسر الله له، وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل فلا بأس، لكن تفوته متابعة الإمام، والأفضل أن يتابع الإمام أن يوتر معه لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيتابع الإمام ويوتر معه ولا يمنع هذا من أن يقوم آخر الليل ويتهجد ما تيسر له. في المنتقى من فتاوى الفوزان في الجزء الثالث صفحة 76 رقم الفتوى 116. وقال حفظه الله في تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام في المجلد الثالث صفحة 67 و200، إلى أن قال كلاما قبل ذلك، إلى أن قال: بعضهم يقول إنه لا يزيد في العشر الأواخر، صلاته في العشر الأواخر وصلاته في أول الشهر هذا سواء، وهذا غلط، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان يزيد العشر الأخير عما كان يفعله في أول الشهر، فهذا يجب التفطن له وأن طالب العلم يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بحسب الأدلة ولا يقلد بعض المتعالمين الذين يدعون أنهم يعملون بالحديث ويعملون بالسنة فينظر هو في الأدلة وفي عمل السلف الصالح وفي عمل الصحابة ولا يخطئ الناس ولا يخطئ الأئمة. إلى أن قال في صفحة 69 المجلد الثالث ومئتين في الصفحة 69 ومئتين في المجلد الثالث أيضا: فما يعمله المسلمون من صلاة أول الليل بالتراويح وصلاة آخر الليل بالتهجد في العشر الأواخر موافق لسنة النبي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن العشر الأواخر لها مزية يزيد فيها بقيام الليل، والله الموفق. هذه بعض أقوال العلماء أحببت أن أسردها بين أيديكم حتى لا يفتح مجال للجدال في هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى سنلتزم بثلاثة عشر ركعة كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه، نصلي ستا إن شاء الله ثم نردف عليها ستا أخرى ونوتر بركعة واحدة حتى يتيسر لنا الختمة في يوم 29 إن شاء الله تعالى. فأرجو أن يغلق النقاش في هذه المسألة إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها عشرا مباركة، وأن يعيننا وإياكم سبحانه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للاعتكاف كاعتكافه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا سبحانه على التزام هديه وسنته في طول الصلاة وفي عدد ركعاتها في التراويح وغيرها التزاما بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، يعني هناك مسألتان تثار تقريبا في كل رمضان، وهي مسألة صلاة التهجد بعد النوم في شهر رمضان، ومسألة عدد ركعات الصلاة في صلاة التراويح. وهناك أقوال، لأن هناك بعض الإخوة يعني تلفظ بلفظة بدعة اعتمادا على قول الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أن الزيادة على 11 ركعة بدعة، وكذلك مسألة التهجد في رمضان بدعة، وهذا اجتهاد من الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، وخالفه جمع كبير وغفير من العلماء قديما وحديثا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: سئل محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عدد التراويح فأجاب: الذي أستحب أن تكون 20 ركعة. وأجاب ابنه عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب فقال: الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن التراويح 20 ركعة، وألا ينقص عن هذا العدد إلا أن يزيد في القراءة بقدر ما ينقص من الركعات. ولهذا اختلف علماء عمل السلف في الزيادة والنقصان. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه صلى بهم 20 ركعة. طبعا هذا الأثر يضاعف الشيخ الألباني في صلاة التراويح، واعتمد على أثر في موطأ مالك رحمه الله بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على كم؟ على 11 ركعة. وبعض العلماء كثيرون يصححون هذا الأثر عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ويقول الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما صلاة التراويح أقل من 20 فلا بأس، والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع صحيح، يعني لا حد لها صحيح. وقال أيضا رحمه الله تعالى: مسألة في الجواب عما أنكره بعض الناس على من صلى في العشر الأواخر. إلى أن قال: وروي عن الصحابة رضي الله عنهم في التراويح أنواعا، واختلف العلماء في المختار منها مع تجويزهم لفعل الجميع، فاختار الشافعي وأحمد 20 ركعة، مع أن أحمد نص على أنه لا بأس بالزيادة، وقال: روي في ذلك ألوان ولم يقض فيه بشيء. وقال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا يحصى من التراويح، يعني في عدد الركعات. واختار الإمام مالك رحمه الله 36 ركعة، واختار مالك رحمه الله 36 ركعة. وحكى الترمذي عن بعض العلماء اختيار 41 ركعة مع الوتر، قال: وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. وقال إسحاق بن إبراهيم، يعني إسحاق ابن راهويه: نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وقوله هذا في الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس على صفحة 43 و300 أو 43 و300. والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36، يعني أن الأئمة الأربعة يرون جواز الزيادة على 11 أو 13 ركعة. فأبو حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، ومالك 36 أو 13 أو 11. فقد أحسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. وقد تقدم قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذا الحديث في الصحيحين. وقولها رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر أحيا ليلة. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الدارية أن يقوم للناس 11 ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. رواه مالك وصححه الألباني رحمه الله. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنتعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: دعاني عمر رضي الله عنه أتغدى عنده، قال أبو بكر يعني السحور في رمضان، كانوا يسمونه غداء يعني السحور في رمضان، فسمع هيعة الناس حين خرجوا من المسجد. قال: ما هي؟ قال: هيعة الناس حين خرجوا من المسجد، قال: ما بقي من الليل خير مما ذهب منه. وروى ابن أبي شيبة عن وقاء قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا 20 ليلة 6 ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وصلى بنا 7 ترويحات. فتبين بذلك أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا يمدون الصلاة إلى قرب طلوع الفجر، كانوا يمدون الصلاة إلى قرب طلوع الفجر. والظاهر من مجموع الآثار أن هذا يكون منهم في بعض الليالي دون بعض، ويحتمل أن يكون ذلك في العشر الأواخر، لما ذكرنا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في العشر ليلة إلى نصف الليل، وليلة إلى أن خافوا السحور، ولما لم يخرج إليهم في بعض الليالي اعتذر إليهم بأنه خشي أن يفرض عليهم. فما أعظم جراءة من يقول إن مد الصلاة في العشر إلى آخر الليل بدعة، مع ما قدمنا من الأحاديث والآثار. وأما فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ففي الفتوى رقم 19854، سئلت اللجنة الدائمة: اعتدنا أن نصلي في 20 الأولى من شهر رمضان 11 ركعة، فإذا دخلت العشر صلينا 10 ركعات في أول الليل وعشرا آخر الليل ونوتر ب3، فيصبح مجموع ما نصلي في العشر 23 ركعة. ثم إن أحد طلبة العلم زعم أن هذا الفعل وهو التفريق بين العشرين الأول والعشر الأواخر في العدد بدعة، وأن الأصل المساواة في العدد الشهر كله، وقال إن صليت إحدى عشرة في أول الشهر إن صليت إحدى عشرة في أول الشهر فصلي مثلها في آخره، وإن أردت أن تصلي 23 في آخره فصلي 23 في أوله. وقال إن من البدع أيضا تفريقكم بين صلاة أول الليل وآخره في العشر نفسها، فتخففون العشر الأول وتطيلون في الأخيرة، وتسمون هذه تراويح وتلك قيام. نريد من فضيلتكم التكرم ببسط الجواب، نفع الله بعلمكم وأعلى منزلتكم. الجواب: صلاة التراويح في شهر رمضان سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، وفعلها أصحابه في عهده وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، واستمر العمل بها إلى اليوم. وأما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه حد محدود، والعلماء مختلفون فيه، منهم من يرى أنه 23، ومنهم من يرى أنه 36، ومنهم من يرى أكثر، ومنهم يرى أقل. والصحابة صلوها في عهد عمر 23 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 أو 13، ولم يحدد للناس عددا معينا في التراويح وقيام الليل، بل كان يحث على قيام الليل وعلى قيام رمضان بالذات، فيقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يحدد عدد الركعات، وهذا يختلف باختلاف صفة القيام، فمن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يخفف الصلاة رفقا بالناس فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، ولا بأس أن يزيد في عدد الركعات في العشر الأواخر عن عددها في العشرين الأول، ويقسمها إلى قسمين: قسما يصليه في أول الليل ويخففه على أنه تراويح كما في العشرين الأول، وقسما يصليه في آخر الليل ويطيله على أنه تهجد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله تحريا لليلة القدر. فالذي يقول لا يزيد في آخر الشهر عما كان يصليه في أول الشهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من طول القيام في آخر الشهر في آخر الليل. فالواجب اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وحث المسلمين على صلاة التراويح وصلاة القيام، لا تخذيلهم عن ذلك، وإلقاء الشبه التي تقلل من اهتمامهم بقيام الليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عضو بكر أبو زيد، عضو صالح الفوزان، عضو عبد الله بن غديان، نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فسئل: عندما يصلي الإنسان لوحده في صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة أو هو مخير؟ وما حكم إقامة بعض الشباب صلاة التهجد جماعة في كل ليلة، يعني في غير رمضان؟ فالجواب: يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإنسان إذا صلى وحده في صلاة الليل فهو مخير بين أن يجهر بالقراءة أو يسر بها، ولكن إذا كان معه أحد يصلي فلا بد من الجهر. ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان، حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وشرع في سورة البقرة، وكان لا تمر به آية رحمة إلا سأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ. قال حذيفة: فظننت أنه يركع عند الماء آية، فمضى حتى أتمها، ثم قرأ بعدها سورة النساء وآل عمران ثم ركع. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك، ولولا هذا ما علم حذيفة بما كان يقف له عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، وأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية تسبيح سبح، وهذه من السنة. وعلى الأئمة وفقهم الله أئمتنا أن يهتموا بذلك، إذا مر الإنسان بآية تخويف استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية تسبيح سبح الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وهنا إشكالان في هذا الحديث. الأول: هل تشرع صلاة التهجد جماعة أم لا؟ الجواب على هذا الإشكال أن يقال: لا تشرع صلاة التهجد على وجه الاستمرار، أما أحيانا فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه حذيفة بن اليمان كما في هذا الحديث، ومرة أخرى صلى معه العباس رضي الله عنهما، ولعل الشيخ يقصد عبد الله بن عباس لأن الثابت عن عبد الله بن عباس، ومرة ثالثة صلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يتخذ هذا دائما، ولا يشرع ذلك إلا في أيام رمضان، يعني الديمومة، لا يتخذ هذا دائما ولا يشرع ذلك إلا في أيام رمضان. فإذا كان أحيانا يصلي جماعة في التهجد فلا بأس وهو من السنة، وأما ما يفعله بعض الإخوة من الشباب الساكنين في مكان واحد يعني في غير رمضان من إقامة التهجد جماعة في كل ليلة، هذا خلاف السنة. قال رحمه الله: الإشكال الثاني في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء بعد سورة البقرة ثم آل عمران، والذي بين أيدينا أن سورة آل عمران بعد البقرة والنساء بعد آل عمران، فكيف يكون الأمر؟ الجواب أن يقال: استقر الأمر على أن تكون سورة آل عمران بعد البقرة على أن تكون سورة آل عمران بعد البقرة، ولهذا تأتي الأحاديث في فضائل القرآن بجمع سورة البقرة وسورة آل عمران، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما يوم القيامة، فكان الأمر على الترتيب الموجود الآن. وهذا في فتاوى ابن عثيمين رحمه الله في الجزء 13 في باب قراءة الفاتحة. وأما العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى فقال: فسئل: ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد؟ وما هو وقت صلاة التهجد؟ وما عدد ركعاتها؟ وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا؟ وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها يعني كلها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح، أم أن ذلك لا يجوز؟ الجواب: أجاب الشيخ حفظه الله فقال: أما صلاة التراويح فإنها سنة مؤكدة، وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة هذا هو الذي عليه عمل المسلمين، أما تأخيرها يعني لا يصلون بعد العشاء ويأتون بعد ذلك في نصف الليل أو ثلث إلى آخر، أما تأخيرها كما يقول السائل إلى وقت آخر ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، فلو أنهم أخروها لا نقول أن هذا محرم، ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل، هذا هو الذي عليه العمل. أما التهجد فإنه سنة أيضا وفيه فضل عظيم، وهو قيام الليل بعد النوم، خصوصا في ثلث الليل الآخر أو في ثلث الليل بعد نصفه في جوف الليل، فهذا فيه فضل عظيم وثواب كثير، ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان صلى التراويح وأوتر مع الإمام ثم قام من الليل وتهجد فلا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام، ويتهجد من الليل ما يسر الله له، وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل فلا بأس، لكن تفوته متابعة الإمام. والأفضل أن يتابع الإمام أن يوتر معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيتابع الإمام ويوتر معه، ولا يمنع هذا من أن يقوم آخر الليل ويتهجد ما تيسر له. في المنتقى من فتاوى الفوزان في الجزء الثالث صفحة 76 رقم الفتوى 116. وقال حفظه الله في تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام في المجلد الثالث صفحة 67 و200، إلى أن قال كلاما قبل ذلك، إلى أن قال: بعضهم يقول إنه لا يزيد في العشر الأواخر، صلاته في العشر الأواخر وصلاته في أول الشهر هذا سواء، وهذا غلط، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان يزيد العشر الأخير عما كان يفعله في أول الشهر، فهذا يجب التفطن له، وأن طالب العلم يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بحسب الأدلة، ولا يقلد بعض المتعالمين الذين يدعون أنهم يعملون بالحديث ويعملون بالسنة، فينظر هو في الأدلة وفي عمل السلف الصالح وفي عمل الصحابة، ولا يخطئ الناس ولا يخطئ الأئمة، إلى أن قال في صفحة 69 مجلد الثالث ومئتين في الصفحة 69 ومئتين في المجلد الثالث أيضا: فما يعمله المسلمون من صلاة أول الليل بالتراويح وصلاة آخر الليل بالتهجد في العشر الأواخر موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن العشر الأواخر لها مزية يزيد فيها بقيام الليل، والله الموفق. هذه بعض أقوال العلماء أحببت أن أسردها بين أيديكم حتى لا يفتح مجال للجدال في هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى سنلتزم بثلاثة عشر ركعة كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه، نصلي ستا إن شاء الله، ثم نردف عليها ستا أخرى ونوتر بركعة واحدة حتى يتيسر لنا الختمة في يوم 29 إن شاء الله تعالى. فأرجو أن يغلق النقاش في هذه المسألة إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها عشرا مباركة، وأن يعيننا وإياكم سبحانه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للاعتكاف كاعتكافه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا سبحانه على التزام هديه وسنته في طول الصلاة وفي عدد ركعاتها في التراويح وغيرها، التزاما بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.